أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأحمد ربي لي ولكم أن جمعنا على طاعته وجمعنا على ذكر محاسن وفضائل نبينا وآل بيت نبينا، جمعنا على المحبة فيه، جمعنا على الطاعة ورجاء الأجر في مرضات ربنا عز وجل، جمعنا على حب نبينا وحب آل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل ربي أن يجعل حبنا شاهدا لنا، وأن يجعل حبنا في ميزان حسناتنا، وأن يجمعني بكم مع نبينا في دار كرامته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمنا في أوطاننا، أسعدنا في بيوتنا، أسبغ علينا نعمك وفضلك وسترك، لا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك أن تعافينا في أموالنا وأهلينا. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وبركة في أرزاقنا وعافية في أبداننا وسترا ومغفرة لذنوبنا وصلاحا لأبنائنا ونسائنا وبناتنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك أن تجعل بيوتنا شبيهة ببيوت آل نبيك الكرام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، تعالوا بنا نعيش اليوم في بيت نبوي، في بيت إسلامي، في بيت تربى على الإيمان والإسلام، رباه النبي العدنان مع واحدة من بناته، إنها بضعة النبي وحبيبة قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي ثانية بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سابقة إلى الإسلام، هاجرت الهجرتين في سبيل الله، هي من أحسن الناس وصفا وشكلا، كيف لا، وهي أشبه بنات النبي به، فأخذت من حسنه وجماله حتى صارت مضرب المثل للجمال في بنات مكة كلها رضي الله عنها وأرضاها. قال عنها الإمام أبو إسحاق في المغازي، قال: لم يرى في العرب ولا في الحبش أحسن منها، لم يرى في العرب ولا في الحبش أحسن منها، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أراد الله أن يختبرها على الطاعة والبر لأبيها، فنجحت. ثم من الله عليها بكرمه لما رضيت بحكمه وقضائه وقدره، فقدر لها أن تكون زوجة لثالث الخلفاء الراشدين، وأن تكون أما لولده الذي كان به يكنى، أنجبت له عبد الله رضي الله عنها وأرضاها. هل عرفتم من هي التي نستمتع بالكلام عنها؟ من هي التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن النبي لم يشهد موتها ولم يحضر دفنها رضي الله عنها وأرضاها؟ كلكم يعرفها، كيف لا تعرفون بنات النبي؟ كيف لا تعرفون بنات حبيبنا رسول الله؟ سيدنا وقدوتنا وأسوتنا، كيف لا نعرف البيوت التي أسست على التقوى؟ قلت في أول كلامي ما أردت بالكلام عن آل بيت النبي العدنان أن نحكي الحكايات ونروي القصص، لا، بل أردنا أن نصنع بيوتا كالبيوت التي صنعها النبي وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أردت أن نغير من حالنا، أن نبدل من شأننا، أن ننظر في أمرنا أين نحن من بيوت نبينا، كيف تكون البيوت في زماننا، على ما تبنى بيوتنا الآن؟ هل بنيت على ما بني عليه بيوت آل بيت النبي؟ هل بيوتنا الآن من دخلها يظن أنها بيوت مسلم، يظن أنها بيوت مسلمة، بيوت تشابهت مع بيوت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يزوج، وكيف كان يتزوج، كيف كان يحيا مع أهله ونسائه، وكيف كانت تحيا بناته مع أزواجهن؟ دروس نحتاجها نتكلم اليوم، وأسأل ربي أن يجعله شاهدا لي ولكم لا علينا، وأن يجعل ما نقول في ميزان حسنات من شاهدنا واقتدى بنبينا، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعمل بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها سابقة إلى الإسلام، إنها صاحبة الهجرتين إلى الحبشة مع زوجها، ثم هاجرت إلى المدينة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحملت صنوفا من الأذى، ذاقت أنواعا من العذاب في سبيل الله حتى اشتد مرضها. بعض الناس يعيش في هذه الدنيا عمرا قصيرا، يدخل إلى الدنيا ويخرج منها لا يشعر به أحد، لكن ذكره طيب باق، لا ينفد ولا ينتهي أبدا. مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. مات قوم وما ماتت مكارمهم، نحن نتكلم عنهم اليوم، رغم أنها لم تعش إلا زمنا قصيرا. إذا قيس بطول عمر الدنيا، من الناس من يعمر الآن في الدنيا 60 أو 70 أو 80 أو يتجاوز 100، وهو حي لا يدرى عن حاله شيء، لا يعلم أحد بحاله، يعمر في الدنيا ليتحمل أوزارا فوق أوزاره وآثاما فوق آثامه، فإذا لقي ربه لقيه بأمثال الجبال من الذنوب والأوزار، لا يدري أين المفر. وبعض الناس يعيش في الدنيا كأنه نسمة رقيقة هنية، يدخل إلى الحياة ويخرج منها لا يدري أحد بحاله. صاحبتنا واحدة من هؤلاء اللائي جئنا إلى الدنيا وخرجنا منها كأنها مسافرة، كأنها راحلة، ما بقيت في الدنيا زمنا طويلا، إلا أنها مع قصر عمرها في الدنيا. العبرة إخوتي أحبتي في الله لا بطول العمر بل بحسن العمل، العبرة إخوتي أحبتي في الله لا بطول العمر بل بالنفع الذي قدمه الإنسان إلى دينه ونفسه وأهله ومجتمعه. من الناس من يعمر في الدنيا زمنا قصيرا لكن أثره يبقى، وذكره يفيض عطرا. صاحبتنا من هؤلاء. قلت إن العبرة ليست بطول العمر، وصاحبتنا من هؤلاء اللائي عشن زمنا قصيرا لكنهن تركن عنبرا وطيبا ومسكا نشم رائحته حتى وقتنا هذا حتى وقتنا هذا نجد حلاوته عند ذكر مآثرها ومكارمها. هل عرفتم من هي؟ إنها بنت الحبيب رقية أم عبد الله، هي رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب، هي الهاشمية القرشية. أمها، وما أدراكم ما أمها؟ أمها خديجة الطاهرة، فهي بنت من؟ بنت الحبيب، بنت خير الخلق على ظهر الأرض على الإطلاق، بنت سيد ولد آدم ولا فخر، وأمها سيدة نساء العالمين، واحدة من الكاملات، هي بنت النبي وبنت خديجة الطاهرة. بالله عليكم، كيف تنتج هذه الأسرة بنات؟ كيف تنتج بنات؟ كيف يكون بنات هذه الأسرة لما يكون الأب محمد والأم خديجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها؟ كل منا يفخر بأبيه ويفخر بأمه. إذا قيل له: من أين أتيت بالفقه والذكاء؟ من أين أتيت باللباقة والحذاقة؟ من أين أتيت بالجمال والحسن؟ يقول: أتدري أنا ابن من؟ أنا أبي من؟ وأمي من؟ هذه رقية بنت الحبيب. إن سئلت من أين لك بالجمال والحسن، لم يرى في العرب ولا في الحبش أحسن منها، لم يرى في العرب ولا في الحبش أحسن منها. قال عنها الإمام الذهبي في السير وابن سعد في الطبقات: كانت جميلة فائقة الجمال، جميلة فائقة، لا أقصد جميلة بارعة الجمال، كانت جميلة بارعة الجمال رضي الله عنها وأرضاها. هي رقية بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعلم الله أن قلبي يسبق لساني في الكلام عنها، يعلم الله أن قلبي يكاد يطير لنرى حال أمنا سيدتنا شريفتنا قدوتنا رقية بنت رسول الله، كيف كانت تحيا وتعيش رضي الله عنها وأرضاها. هي رقية بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكفيك أن تعلم هذا. أمها خديجة بنت خويلد الطاهرة المخلدة في الجنة، بل بنى الله لها قصرا في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. مولدها متى ولدت؟ صاحبتنا متى ولدت؟ أنسنا اليوم التي نتكلم عنها ولدت وعمر النبي 33 سنة. انتبه معي، ولدت وعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 30 سنة، وعمر النبي 33 سنة، أي أنها ولدت قبل البعثة ب7 سنوات. هي ثانية بنات النبي، جاءت بعد السيدة زينب بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعيد أكرر على مسامعكم: بنات النبي زينب، رقية أم كلثوم، فاطمة رضي الله عنهن أجمعين. أما زينب فقد انتهينا من الكلام عنها، ونحن نتكلم اليوم عن السيدة رقية. ولدت وعمر النبي 33 سنة، أي ولدت قبل البعثة ب7 سنوات، فهي الطاهرة النقية، لم تسجد لصنم، ولم تتقرب إلى صنم، ولم تتمسح بصنم، نقية طاهرة، طاهرة الاعتقاد، طاهرة البدن والجسد، طاهرة في عقلها وفكرها، طاهرة في حيائها وتربيتها. ما نظرت إلى محرم ولا مدت يدها على محرم، هي النقية التقية، تربت في بيت النبوة على يد سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها رقية عاشت قبل البعثة في بيت النبي 7 سنوات من الطهر والعفاف، لم يسمع أحد عنها شيئا، عاشت كما يعيش البنات، لا، عاشت كما يعيش بنات النبي في تربية نبوية سامية عالية فاضلة. إنها بضعة من النبي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت على إعدادها وتربيتها السيدة الطاهرة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. شبت رقيته والجمال يشب معها، فكلما كبر سنها زاد جمالها ورونقها في أعين من يراها. وقبل البعثة أسرع عمها، عم أبيها، وهذا هو أول مواقف وحياة السيدة رقية. عاشت في طفولتها لا نسمع عنها شيئا ولا يدري أحد عنها شيئا، شبت في بيت النبي وكأني بها صبية تجري في البيت وتلعب، تذهب من حضن خديجة إلى حضن النبي، يقوم على رعايتها وتربيتها النبي وخديجة. وأختها زينب الكبرى تربت في مدرسة طاهرة عفيفة، كيف يكون منبتها؟ كيف يكون عودها؟ كيف يكون طيب أصلها رضي الله عنها وأرضاها؟ قلت تربت تربية إيمانية إسلامية، تربت قبل البعثة على العفاف والطهر والنقاء والصفاء والصدق والإخلاص والأمانة، تربت على الكرم والجود، تربت على فضائل الأخلاق وكمالات الأخلاق رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاءت السنة 7 من مولدها رضي الله عنها، ورقية تشب شبابا لا مثيل له، لأنها ترضع من ثدي خديجة الطاهرة، ويغذيها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أطيب المال وأنقى المال وأطهر المال، لهذا تنبت نباتا حسنا من أراد أن ينمو ولده، ومن أراد أن تتربى ابنته على العفاف فليطعمها من حلال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسيدة الطاهرة خديجة ربت بنتها رقية على العفاف والطهر، على النقاء والصفاء رضي الله عنها وأرضاها. ورآها عم النبي أبو لهب ابن عبد المطلب، أخو والد النبي، عمه الشقيق أبو لهب. أسرع قبل أن تفلت رقية من بين يديه فخطبها لولده عتبة. عجيب، أبو لهب وزوجه حمالة الحطب أو حمالة الحطب العوراء، وأبو لهب كان أبيض مشربا بحمرة أعور العين، له غديرتان، شكله جميل لكنه أعور، وامرأته عوراء، وجمع الله بينهما في الضلال وفي العور، عور في الشكل وعور في الخلق، سبحان ربنا عز وجل يجمع الشبيه بالشبيه كما أخبرنا ربنا، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، يجتمع كل صنو بصنوه، والله يجمع بين الأليفين في السماء، فألف بين أبي لهب الأعور وبين حمالة الحطب العوراء أروى بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب. أسرع أبو لهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عم النبي، فخطب رقية لولده عتبة، فما استطاع النبي أن يرده، كيف يرده وهو عمه؟ وكانت العادة معروفة في العرب أن يتزوج كل واحد من عائلته من أقاربه، وهذه العادة مستمرة حتى زماننا هذا إلا في القليل النادر، ويصعب على الإنسان أن يرد قريبا خاصة إن كان القريب عمه. فقبل النبي بخطبة رقية لعتبة بن أبي لهب، لعتبة بن أبي لهب، ورضيت رقية ولم ترد قول أبيها، رغم أنها ربما أو يقينا تشعر بشيء في قلبها، أنا أذهب إلى أخبث بيت في العرب، إلى شر بيت في العرب، إلى بيت أبي لهب وإلى بيت حمالة الحطب، أنا رقية بنت محمد بنت خديجة أعيش مع أبي لهب ومع حمالة الحطب ومع حمالة الحطب، كيف؟ كيف؟ لكنها لا ترد قول أبيها. وأنا أقول لبناتنا درس مهم، على البنت المؤدبة أن تعرف أن أباها في الغالب يحرص على مصلحتها ويعلم ما يصلحها وما يضرها، فوجب عليها أن تطيع أباها إلا إذا أمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. فرضيت رقية وخطبت لعتبة بن أبي لهب، وشاء الله الذي يدبر الأمور من فوق سبع سماوات، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإذا أراد الله أمرا أمضاه وهيأ أسبابه. وكان هناك من فتيان مكة شاب كان في مكة شاب ذو مال وجمال وحسب ونسب، بين فتيان مكة يعرف بكثرة ماله وبطيب حسبه ونسبه، إنه عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. علم بحال رقية وأعجب بجمالها، وكان عثمان في الجاهلية مطلبا لكل بنات قريش، إنه صاحب الجاه والمال والحسب والنسب، فكل بنت من بنات مكة تتمنى أن يكون عثمان زوجا لها. ولكن عثمان لم يهوى ولم يرضى إلا بأن يتزوج برقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتمنى. لكن رقية ما زالت بنت سبع سنوات، فانتظر عثمان وفوجئ بالخبر أن عتبة بن أبي لهب قد خطب رقية، فحزن عثمان وتأسف أسفا ما بعده أسف، وندم أن تأخر عن الزواج أو عن طلبها. لكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان كغيره من قريش ومن آل مكة، يعيش راغبا في الدنيا طالبا لها، لكنه لم يسجد لصنم، وأيضا لم يشرب خمرا في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه. أما ذاك الخبيث أبو لهب وابنه عتبة وعتيبة وأمهما أروى بنت حرب، كان في الضلال وفي الخبث مشهوران أو مشهورون. ولكن جلس عثمان مهموما محزونا حتى جاء الوحي من السماء وأصبحت مكة كلها على خبر عجيب، على خبر عجيب، خبر هز مكة، أن جبريل نزل على قلب الحبيب وأمره أن يقوم فينذر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فقام النبي بالدعوة إلى الله عز وجل، فكان أول من أسلم خديجة وبنات خديجة، كان أول من أسلم خديجة وبنات خديجة. فرقية أسلمت مع أول من أسلم، وهذه أولى مناقبها بعد منقبة أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنقبة الأولى لها أنها بنت الحبيب وبنت الطاهرة، المنقبة الثالثة هي أنها من السابقين الأولين إلى الإسلام. ما ترددت ولا تأخرت، ما إن رجع النبي من غار حراء ودعا خديجة للإسلام وأخبرها بخبر السماء إلا وأسلمت خديجة، وأسلم بناتها لأنهن يعرفن من هو النبي، إنه الصادق الأمين، إنه الوفي، إنه الكريم الحليم، إنه صاحب الأمانة والعفاف والطهارة، ما سمع أحد عنه خبرا محزنا ولا خلق ولا رأى منه أحد خلقا سيئا. فما إن دعاهم إلى الإسلام إلا وأسلموا، وأسلمنا جميعا، أسلمت خديجة وأسلم بناتها، أسلمت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة مع أول من أسلم. وانتشر الخبر وظل النبي يدعو إلى الإسلام، وأسلم أبو بكر. وبينما عثمان رضي الله عنه عند البيت مهموما محزونا مكروبا لأن رقية أفلتت منه، وخطبها ابن عمها عتبة بن أبي لهب، وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يتمنى من كل قلبه أن يكون زوجا لرقية وأن يصاهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفوز بهذه الحسناء. وبينما عثمان مهموما محزونا في بيته، إذ أقبلت خالته سعدة بنت كريز أو كريز، سعدة خالة عثمان قال عنها أصحاب السير والتراجم، وذكر ذلك الحافظ في الإصابة، أن سعدة من الصحابيات، وكانت في الجاهلية كاهنة تتكلم بكلام الكهان وهو الكلام المسجوع، وتزعم كغيرها من الكهنة أنها تعرف أو تعلم الغيب. فذهبت إلى عثمان رضي الله عنه وهو يجلس مهموما محزونا، وقالت له: أبشر، أبشر وقيت ثلاثا وترا ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، أبشر وقيت ثلاثا وترا ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم بأخرى كي تتم عشرا، لقيت خيرا ووقيت شرا، أبشر وقيت ثلاثا وثلاثا وترا ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم واحدة كي تتم عشرا، لقيت خيرا ووقيت شرا، نكحت، اسمع، نكحت والله حصانا زهرا، بكرا نكحت بكرا. ما هذا، ما هذا الكلام يا خالة؟ ما هذا الكلام الذي تقولين؟ وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة عند كلامه عن رقية، عند كلامه عن سعدة بنت كريز أو كريز، وسماها في الإصابة سعدة بنت كرز، قال: وهي خالة عثمان وكانت في الجاهلية كاهنة، أقبلت إليه وقالت: أبشر، ما لك محزون؟ أبشر وقيت ثلاثا وترا، ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، ثم واحدة كي تتم عشرة، ثلاثة ثلاثة وثلاثة تسعة، ثم واحدة كي تتم عشرة، لقيت خيرا ووقيت شرا، نكحت والله حصانا زهرا، حصان رزان زهرة جميلة، حصانا رزانا زهرة، وأنت بكر ونكحت بكرا. فقال: ما هذا يا خالة، أتقولين هذا الكلام وقد نكحت رقية عتبة بن أبي لهب؟ قالت: هذا ما عندي، أنا أبشرك بهذه البشرى. وتمام الحديث يأتي في قصة إسلام عثمان، وذكره أيضا أصحاب التراجم جميعا وفي مناقب أمير المؤمنين عثمان. قال: لما أمر الله عز وجل نبيه بالرسالة والبلاغ وأسلم أبو بكر رضي الله عنه، قال: كان لي مجلس مع أبي بكر، يعني عثمان مع أبي بكر، عثمان مع أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت الرسالة كان ابن 37 سنة، وعثمان لما نزلت الرسالة كان ابن 34 سنة، يعني السن قريبة، وأبو بكر صاحب مال وتجارة، وعثمان صاحب مال وتجارة. يقول عن نفسه رضي الله عنه: وكنت أجلس إلى أبي بكر، كان لي مجلس مع أبي بكر، فبينما أنا عند أبي بكر يوما مهموما محزونا، إذ جاء أبو بكر إلي وقال: يا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إن لك عقلا، إن لك عقلا، وأنت صاحب فهم وفقه وعلم، ألا تدري أنك تعبد صنما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا عثمان إن لك عقلا، أتعبد صنم مصنوع من حجر أو من خشب صنعه رجل من البشر؟ أترضى أن تعبد إلها أصم أعمى لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يغني عنك من الله شيئا؟ قال: فقلت: حقا والله. وبدأ عثمان ينتبه. قال: وبينما أنا مع أبي بكر إذ مر رسول الله ومعه علي بن أبي طالب، فقام إليه أبو بكر وساره بشيء، أي أخبره بخبر سرا. أبو بكر قام بالدعوة إلى الله ودعا عثمان، وشاء الله أن يمر النبي وهو في مجلس الدعوة، فعندها قال عثمان، قال أبو بكر: أخبر النبي بخبر عثمان، لأنه ألقى إليه بكلمة وقعت في قلبه وبدأ وجهه يستنير بالمعرفة وبالإسلام. فقال: نعم والله، نعبد حجر أصم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن نفسه ولا عن أحد شيئا. قال: فقام أبو بكر إلى النبي فساره بشيء، فأقبل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان أجب الله إلى جنته، فإني والله رسول الله إلى الخلق أجمعين، جئت أبلغ الناس رسالة رب العالمين بأنه لا إله إلا الله حق وصدق، لا إله إلا الله حقا وصدقا، لا إله هناك إلا الله عز وجل. قال عثمان: فوقع كلام النبي في قلبي، بعد أن مهد لإسلامه. والصحيح الذي عندنا من قصة إسلام عثمان رضي الله عنه أن الذي دعاه إلى الإسلام أبو بكر، فكان أبو بكر يدعوهم إلى الإسلام ويأخذ بيده إلى رسول الله فيبايعه على الإسلام. قال أهل التراجم والسير: فكان عثمان رابع أربعة في الإسلام، أسلم بعد أبي بكر وعلي وزيد، وبعد إسلام خديجة وبناتها، فكان عثمان رابع أربعة في الإسلام، وهو أول من استجاب بدعوة أبي بكر إلى الإسلام. وهذه رواية أخرى أن النبي مر عليه وقال له: يا عثمان أجب الله إلى دعوته. قال أمير المؤمنين عثمان: فوقع كلام النبي في قلبي، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءت خالته قبل ذلك وكانت بشرته بالبشرى التي ذكرتها له: أبشر بزواجك من حصان زهرة رزان بنت الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبشرته بأنه يبعث نبي في هذا الزمان هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أخبرته بذلك قال لأبي بكر ما قالت: قال صدقت خالتك، نعم بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد الدعوة إلى الله 3 سنوات سرا جاء الأمر من الله إلى النبي، قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأت الدعوة تتحول من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة السرية إلى مرحلة الإعلان والجهرية. نزل الأمر من الله على نبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد النبي على الصفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الجبل المقابل للكعبة، ونادى في قومه: يا بني عبد المطلب، يا بني كعب، يا بني زهرة، يا بني فلان، أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تغير عليكم أتصدقونني؟ لما وقف النبي على الصفا ونادى: يا معشر قريش، يا بني كعب، يا بني كذا، يا، ونادى على قبائل العرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاح الناس: من هذا الذي يهتف؟ من هذا الذي ينادي؟ فأسرعوا جميعا ليسمعوا كلام المنادي. وصباحا، وكان إذا نادى مناد أسرع الناس إليه، وكان الرجل إذا لم يذهب بنفسه يرسل من ينوب عنه، فاجتمعوا إليه، وكان في من جاء إليه عمه أبو لهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا جميعا، قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم والله ما جربنا عليك إلا صدقا. أرأيتم إن أخبرتكم أن جيشا وراء الجبل ستغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم نصدقك. وهذه قاعدة في التوصيل بليغة، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلوب رائع في الدعوة إلى الله، وطريقة في الحوار طريقة الإنصاف، طريقة الأخذ بالعقل، طريقة الحوار بالعقل. قال لهم: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء الجبل تغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم. إذن اتفقنا. ثم قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني رسول الله إليكم، أرسلني الله إليكم أن تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأوجم الناس، وقام عمه أبو لهب عدو الله وعدو رسوله، قال: تبا لك يا محمد سائر يومك، سائر يومك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فنزل قول الله تعالى: بل تبت يدا أبي لهب وتبا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فسمع أبو لهب السورة التي نزلت على النبي تلعنه وتذمه إلى يوم القيامة، وتحكم عليه وعلى امرأته بالكفر والضلال والعمى، أسرع إلى امرأته حمالة الحطب وأخبرها خبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقامت غضبا، وكانت تؤذي رسول الله أشد الإذاء، كانت تحمل الشوك والعذرة وتذهب بها إلى بيت رسول الله وتلقيه أمام الباب. فكان النبي يخرج وهو في بني عمه بجوار عمه، كان يخرج من على بابه فيجد الشوكة والعذرة، أي أوساخ الناس، فيقول: ما هذا الجوار يا بني عبد المطلب؟ أليق هذا؟ ولا يتكلم بغير هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرجت يوما لما سمعت هذا الكلام من زوجها: تبت يدا أبي لهب وتب، وامرأته حمالة الحطب. قال: حملت فهرا كبيرة حجر وذهبت تسأل: أين محمد؟ ما كانت تسميه محمد، كانت تسميه مذمما، مذمما عصينا وأمره قلينا، مذمم. ويقول النبي كما في صحيح البخاري: انظر كيف صرف الله عني شرهم، يقولون مذمما وسماني الله محمدا، هم يعيبون مذمم وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرآها أبو بكر وكان يجلس مع النبي عند البيت وهي تحمل هذا الحجر، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه أم جميل، هذه حمالة الحطب، أي جمال، أم جميل حمالة الحطب تحمل حجرا، والله لو رأتك يا رسول الله لفعلت بك وفعلت. قالت فأقبلت على النبي وهو يجلس مع أبي بكر وتقول لأبي بكر: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ سمعت أنه يهجوني، سمعت أنه يهجوني. ويقول: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب. تقول: إني سمعت أنه يهجوني، يعني يعيبني ويسبني. فقال أبو بكر: ما هجاك؟ ثم انصرفت راجعة، فقال أبو بكر لرسول الله: سبحان الله يا رسول الله، أنت تجلس بجواري وهي تسألني أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي: إن الله أخذ بصرها فما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعت أم جميل أروى بنت حرب وزوجها أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي إلى ولده عتبة بعد أن يأس من صرف محمد عن دعوته، وقالوا إن قريشا ذهبت إلى أبي لهب وقالت له: مر ولديك أن يطلق بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن نزوجه أحسن منها. ورجعت أم جميل إلى ولدها عتبة وقالت له: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق بنت محمد. وكذلك قال أبوه أبو لهب: أرادوا أن يشغلوا رسول الله بنفسه وبناته، ظنوا أن طلاق رقية سيصرف النبي عن دعواته، أنى لهم ذلك. هذه أعظم بشرى سمعتها رقية. حفظ الله رقية من أن تدخل بيت أبي لهب وأم جميل. ما أراد الله أن تتدنس رقية بنسبها من أبي لهب، بمصاهرتها لأبي لهب، بأن تكون زوجا لعتبة بن أبي لهب. لا، إن الله يحفظ عباده. ألم تسمع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك؟ ألم تسمع قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ انظر كيف شاء الله وأراد أن يختار لرقية زوجا حييا يشابهها في فضلها ومكانها، بل في جمالها وكمالها رضي الله عنها وأرضاها. ولم يشأ الله أن تتزوج رقية من عتبة بن أبي لهب، لا يليق. فأرادوا أن يشغلوا رسول الله، فكان أسعد خبر على رقية. وربما حزنت خديجة لأن ابنتها تطلقت، وكما يقول أصحاب المغازي والسير: إن عتبة أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ابنتك رد عليك وقد طلقتها، ولم يكن قد دخل بها، فهي ما زالت بكرة. وهذا من اختيار الله أن يحفظ رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصل إليها عتبة بسوء. سار الخبر إلى من؟ إلى عثمان، فكان أسعد الناس بهذا الخبر، وتذكر مقالة خالته: أبشر، وقيت ثلاثا وترا ثم ثلاثا وثلاثا أخرى، نكحت والله حصانا زهرا. تذكر مقالة خالته أنه سيتزوج رقية، فسعد أيما سعادة عثمان لما علم بطلاق عتبة بن أبي لهب لرقية، فأسرع إلى من؟ إلى أبي بكر ليخطب له رقية من رسول الله. وذهب أبو بكر بعثمان إلى بيت النبي ليبدلها زوجا خيرا من زوجها. أيتها المرأة، أيتها البنت، لا تتعجلي أمر الله. بعض البنات تتعجل في الزواج وتظن أن زواجها بفلان هو الذي سيسعدها. من يدريك؟ الله هو الذي يقسم الأرزاق، والزواج هو أعظم رزق للإنسان في هذه الحياة. إن طابت زوجتك طاب عيشك، وإن خبثت زوجتك خبث عيشك. وأنت أيتها المرأة، إن رزقك الله بزوج صالح فهي حسنة الدنيا، نعمة الدنيا. ولا يتعجل العابد، لا يستعجل بالمعاصي، ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب. فهذه رقية بنت النبي يخلفها الله عز وجل. لما رضيت وصبرت، لما أقرت قول أبيها، عوضها الله بزوج خير، لا أقول مرات بل كل المقاييس. زوجها بالحيي، بالسيد، بالشهيد، بالغني، بالتقي، بعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفرحت رقية وتم الزواج وزفت إلى عثمان. هنا انتقلت رقية من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وكان ذلك في السنة الثالثة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزفت رقية إلى عثمان أجمل وأحسن، كما يقول القائل أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان الاثنين يكمل بعضهما بعضا. هذا في الحسن مضرب المثل، وهذه في الجمال بارعة الجمال. تزوجت رقية بعثمان وانتقلت إلى بيته لتحيا حياة الإسلام والإيمان، لكن هل تدوم السعادة؟ بل إن الأيام دول، يوم فرح ويوم ترح، يوم سعادة ويوم هم وغم، لكن المسلم يرضى ويسلم، لأن الكل من عند الله. ولنا لقاء مع رقية إن شاء الله في بيت زوجها عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما، وأسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.